أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في شرائط إنتاج الشكل الثالث، وقد عرفت أن قوام الشكل الثالث بأن يكون الأوسط فيه موضوعاً في المقدمتين، وعرفنا أن من شروط هذا القياس وهذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون إحدى المقدمتين كلية، وذلك لأن الأوسط قد وقع موضوعاً في المقدمتين، وهذا يعني أن كلاً من الأصغر والأكبر قد حمل على الأوسط، فيكون هذا الشكل راجعاً إلى حمل شيئين متغايرين هما الأصغر والأكبر على شيء واحد هو الأوسط. فلو فرضت كلتا المقدمتين جزئية لما كان إنتاجه لازما، لاحتمال أن يكون الأصغر ثابتا لبعض أفراد الأوسط وأن يكون الأكبر ثابتا للبعض الآخر من ذلك الأوسط، فلم يلزم تقارن الأوسط مع الأكبر حينئذ، لم يلزم تقارن الأصغر مع الأكبر، لأن الأصغر وقع محمولاً في الصغرى وقد حمل على بعض أفراد الأوسط، والأكبر وقع محمولاً كذلك وقد حمل على بعض أفراد الأوسط أيضاً، فلا يعلم أن البعض الأول الذي ثبت له الأصغر هل هو نفسه البعض الثاني الذي ثبت له الأكبر فيحصل تقارن بين الأصغر والأكبر، أو أن البعض الأول الذي ثبت له الأصغر مغاير للبعض الثاني، كأن تثبت الحيوانية أو كأن تثبت الإنسانية لبعض أفراد الحيوان وأن تثبت الحصانية لبعض أفراد الحيوان أيضا، فإنه لا يستلزم أن تثبت الإنسانية للفرسية أو للحصانية، لا يستلزم تقارنهما. كل هذا قد بينا أنه يجب أن تكون إحدى المقدمتين كلية حتى يؤمن أن الأكبر أو الأصغر قد ثبت لكل أفراد الأوسط، فكلما فرضت الأوسط فلا بد أن تفرض وجود أحد الأمرين، إما الأصغر وإما الأكبر، وحينئذ فالأمر الآخر تكفي مشاركته للأوسط في بعض الأفراد، فإذا حصلت المشاركة في البعض وقد علمنا أن الأمر الآخر موجود في كل الأفراد فقد حصل تقارن بينهما ولو في البعض، ولذلك حكمنا على هذا الشكل لكي يكون منتجا بأنه لا بد من كلية إحدى المقدمتين وأنه لا بد من إيجاب الصغر، وهذا أيضا قد بيناه. بقي في شرائط هذا الشكل بيان مسألة واحدة، وهي شرطه من ناحية الجهة، وقد ذكروا أنه يشترط فيه فعلية الصغرى، أي أن يكون ثبوت، لأن الصغرى لابد أن تكون موجبة، أي لابد أن يكون المحمول ثابتا لموضوعه في زمن من الأزمنة. ومعنى اشتراط الفعلية في الصغرى أنه لا يكفي أن تكون ممكنة عامة، فإن كانت فعلية أو دائمة أو ضرورية فالقياس منتج، لأنه إذا كانت دائمة فالدوام أخص من الفعلية وكذلك الضرورة، وصدق الأخص يستلزم صدقا العام. فمرادنا من أنه لا بد من أن تكون الصغرى فعلية، أي أن يصدق الاتصاف ولو في زمن من الأزمنة، سواء صدق في سائر الأزمنة كما في القضية الدائمة مع إمكان الانفكاك، أو مع امتناع الانفكاك كما في القضية الضرورية. فالمراد من هذا الشرط هو أن الصغرى إذا كانت ممكنة عامة، إذا كانت جهتها الإمكان، فلا يعلم الإنتاج أو لا تكون منتجة على نحو اللزوم. والسبب في ذلك أن الأوسط كما عرفنا في هذا الشكل يقع موضوعا في المقدمتين، فتقول مثلا كل الأوسط ماذا نرمز له؟ بدال، صحيح؟ كل دال باء، وكل جيم، عفوا، وكل دال جيم. التفت، قد عرفنا أن المعتبر في جنبة الموضوع، يعني في عقد الواضع، أي جهة؟ هي جهة الإمكان أو جهة الفعلية؟ هي جهة الفعلية. فالمحمول إنما يثبت للموضوع الذي لأفراده تحقق بالفعل. قياس من الشكل الثالث، كل دال باء وكل دال جيم ينبغي أن ينتج ماذا؟ عين طبعاً، ليش الكليتان أنتجت جزئية؟ هذا سوف يأتي. تمام، ينبغي أن ينتج عين باء جيم. فنجد، التفت، أن باء وهي الأصغر هي التي تقع موضوعاً في النتيجة. ومعنى وقوعها موضوعا في النتيجة، معنى وقوع الأصغر وهو باء موضوعا في النتيجة، أن جهته بحسب عقد الواضع ينبغي أن تكون هي الفعلية. ومعنى أن يكون باء فعليا أن يكون له أفراد متحققة بالفعل. وهذه الفعلية لما كانت موجودة في جنبة النتيجة فلا بد أن تكون حاصلة من المقدمات، لأن النتيجة فرع عن مقدماتها. ولكننا إذا رجعنا إلى باء وهي الأصغر في الصغرى نجد أن باء ماذا كانت؟ كانت محمولة. والمحمول إنما يكون لأفراده تحقق بالفعل، أو إنما يكون وصفا ثابتا لموضوعه بالفعل، إذا كانت جهة القضية هي فإنما وجب في الصغرى أن تكون فعلية، لأن الأصغر في الصغرى يكون محمولا وفي النتيجة يكون موضوعا. فلوقوعه موضوعا لا بد أن يكون أن تكون جهته الفعلية، لأن الموضوع بحسب عقد الواضع دائما جهته الفعلية. ومعنى أن تكون جهة الأصغر هي الفعلية أن يكون له أفراد متحققة بالفعل. وهذا إنما يصح فيما إذا كان الثبوت الأصغر للأوسط في الصغرى حاصلا بالفعل. ومعنى أن يكون حاصلا بالفعل أن يكون باء قد وقع وصفا لدال في زمن من الأزمنة. فهي لخصوصية أنها باء تقع موضوعا في القضية، فلا بد، فهي بعقد الواضع يجب أن تكون فعلية. ومعنى أن تكون فعلية في النتيجة أن تكون فعلية في المقدمات، وإلا الفعلية من أين تستفاد حينئذ؟ فمعنى أن تكون الجهة جهة الأصغر فعلية في النتيجة أن تكون جهتها الفعلية وين؟ في المقدمات. ولكن الأصغر في المقدمات ماذا وقع؟ وقع محمولا. ففعلية المحمول حينئذ تستلزم فعلية جهة القضية، لأنه لم يكن بحسب عقد الوضع في الصغرى، وإنما كان محمولا. واضح هذا الشرط أو لا؟ تمام. هذا تمام الكلام في الشرط، في شروط إنتاج الشكل الثالث. وقد عرفنا أنها ثلاثة، عبارة عن إيجاب الصغرى وفعليتها، وعبارة عن كلية إحدى مقدمتين. الآن لابد أن نعرض المحصورات الستة عشر لنعرف أيا من هذه القضايا هي التي تجتمع فيها شروط الإنتاج، ثم يقع الكلام في الاستدلال على كل كل واحد منها برده إلى قياس من الشكل الأول. ولا بد أن نعلمها أن الشكل الثالث كل ضروبه تنتج جزئية، سواء كانت المقدمتان كليتين أو كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية. أما القياس الذي يتركب من مقدمتين جزئيتين فهذا لا ينتج، لأن من الشروط العامة أن لا يتركب من جزئيتين. فحتى عندما يكون حتى عندما تكون مقدمة القياس في الشكل الثالث كليتين فإنه ينتج جزئية، وسوف نتعرف على السبب ذلك عندما نتعرض إلى ضروب هذا الإنتاج. لابد أولا أن نكتب هذه القضايا 16. طيب، نقول الصغرى إما موجبة كلية وإما موجبة جزئية وإما سالبة كلية وإما سالبة جزئية، هذه الصغرى. وعلى كل واحد من هذه التقدير الأربع، فإما أن تكون الكبرى موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية. ولكننا قد عرفنا أنه يشترط في الصغرى أن تكون موجبة، فتبطل ثمانية هي عبارة عن كون الصغرى سالبة كلية مع الموجبة مع الكبرى على أنواعها الأربعة، وعبارة عن الصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى على أنواعها وتقاديرها الأربعة، فيبقى عندنا ثمانية أضرب. طيب، نقول أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى أيضا موجبة كلية، يصدق إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين، هذا ضرب. عندنا أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، إذ تصدق إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين وهي الصغرى. وعندنا أيضا أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، وأن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية. وأما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية فلا بد أن تكون الكبرى كلية، إذ يشترط كلية إحدى مقدمتين، ولذلك لا ينتج عندنا إلا ضربان، أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، وأن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية. أما المركب من موجبتين جزئيتين أو موجبة جزئية وسالبة جزئية فهذا لا ينتج أصلا باختلال الشروط العامة للإنتاج، ومع نفي الأعم لا نحتاج إلى الاستدلال على نفي الأخص. إذا كان أصل الشروط العامة غير متحقق فشروط إنتاج الشكل الثالث لا تتحقق بطريق أولى. فظهر أن المنتج من هذا الشكل ستة أضرب هي حاصل الموجبة الصغرى الكلية مع الكبرى على أنواعها، وحاصل الموجبتين الجزئيتين مع الكليتين الموجبة والسالبة. والمدعى كما عرفنا أن هذه الأضرب الستة لا تنتج إلا جزئية حتى عندما تكون مقدمتا كليتين. نأخذ الضرب الأول، كل أن يكون مركبا من موجبتين كليتين، كل دال ب وكل دال جيم. المدعى أنه يثبت عين ب جيم ولا يثبت كل ب جيم. المدعى أنها تثبت الموجبة الجزئية ولا تثبت الموجبة الكلية، ومعنى أنها لا تثبت أنها لا تثبت على الدوام. كيف؟
موضوع النتيجة
نعم هو الأصغر، لابد أن يكون هو الأصغر دائما. طيب، التفت، لنا أن نتبع قياس الخلف، ولنا أن نتبع طريقة العكس، ولنا أن نتبع طريقة الرد، تمام؟ طيب، هلا نشوف شو الفرق بينهما. أما طريقة العكس فنحن نأخذ بأن نأخذ العكس المستوي لأي شيء، لكل الصغرى كل دال باء، والله للكبرى كل دال جيم.
خطر كل الصغرى
طريقة العكس هو أن تأخذ العكس المستوي للصورة، كل د ب، والموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ موجبة جزئية، ولذلك لا تنتج إلا جزئية، لأن هذا الشكل إنما ينتج إذا رجع إلى الشكل الأول، وإرجاعه إلى الشكل الأول لابد أن يكون عن طريق عكس القضية، العكس المستوى والموجبة والصغرى، يعني لابد أن يكون عن طريق عكس الصغرى، والصغرى قد اشترط فيها الإيجاب، وهذه الموجبة حينئذ سواء كانت كلية أو جزئية فهي إنما تنعكس جزئية، ولذلك لا يثبت بعد الرجوع إلى الشكل الأول إلا الجزئية، لأن هذا القياس إنتاجه نظري موقوف على رجوعه إلى قياس من الشكل الأول ليكون إنتاجه ثابتا وبديهيا، وإرجاعه إلى الشكل الأول إنما يكون عن طريق عكس الصغرى، ولكن الصغرى قد فرضت موجبة، قد شرطنا إيجابة، والموجبة حينئذ سواء كانت كلية أو جزئية فسوف لا تنعكس إلا جزئية، فهذا الشكل عند رجوعه إلى الشكل الأول لا بد أن تكون إحدى مقدمتي جزئية، وحينئذ فلا ينتج إلا الجزئية، هذا بخلاف ما إذا لم نكن نشترط إيجاب الصغر، لأن هذه الصورة حينئذ يمكن أن تكون سالبة، وعكس السالبة لا يكون جزئية دائما، بل السالبة كلية العكس سالبة كلية، فإنتاج الجزئية في الشكل الثالث ناشئ من ضرورة إيجاب الصغرى، لأننا عند تحويلها إلى قياس من الشكل الأول عن طريق العكس فحينئذ لا تنتج إلا الجزئية. طيب إذن قلنا عندنا ثلاثة طرق، إما الرد وإما العكس، شو بعد؟ وإما الخلف. طيب أما العكس فبأن نعكس الصغرى، نقول إذا صدق كل دال باء صدق عكسه المستوي وهو عين باء، نفس عكس هذه الصغرى نجعله مع الكبرى كل دال جيب، إجاب الصغرى وكلية بالكبرى ينتج عين باء جيب وهو المستوي. طيب عندنا أمر آخر، نستطيع أن نفعل أمر آخر بأن نأخذ العكس المستوي للكبرى، بأن نقول كل دال جيم إذا صدقت صدق عكسها المستوي وهو عين دال جيم، ثم نجعل العكس المستوي للكبرى صغرى لصغرى الأصل، يعني نجعل هذا العكس المستوي للكبرى نجعله صغرا في قياس جديد، ونجعل الصغرى كبرى ماذا ينتج؟ عين دال جيم وكل
جيم
دال عكس المستوي، عين جيم دال. طيب عين جيم دال وكل دال ماذا ينتج؟ ينتج عين جيم باء، ثم نعكس هذا، نعكس هذه النتيجة مرة ثانية، إذا صدق عين جيم باء صدق عكس المستوي هو عين باء، ولكن هذا طريق طويل، يوجد أخصر، يوجد ما هو أخصر منه.
فإذا هون النتيجة يمكن أن تكون اثنان، نتيجة هذا الضرب يمكن تكون عين باء جيم، يمكن أن تكون عين جيم باء.
نعم، لأنه كلما صدقت الإجابة الجزئي صدق عكسه المستوي اللي هو الإجابة الجزئي أيضا. طيب أما طريقة الخلف، شو كان عندنا؟ كل دال باء وكل دال جيم، المدعى ما هو؟ عين باء جيم. تقول لو لم يصدق عين باء جيم ماذا يصدق؟ نقيضه وهو لا باء جيم، وإذا صدق لا باء جيم نجعله صغرى لكبرى الأصل وهو كل لا باء جيم. نعم نعم، نقول إذا المدعى عين باء جيم إذا لم تصدق عين باء جيم لصدق لا باء جيم وهو نقيضه. تمام، الآن ما هو الذي يناسبنا؟ نقول إذا صدق لا باء جيم وهو نقيض عين باء جيم، حتى نركب منه قياس الخلف، فنقول لصدق عكسه المستوي أيضا. خليني أعيد المطلب، كل ده الباء وكل ده الجيم، هذا قياس من الشكل الثالث. المدعى انه ينتج عين باء جيم، نقول لو لم يصدق عين باء جيم لصدق نقيضه وهو لا باء جيم، ولكن هذه لا باء جيم تمام. يمكن ان نجعلها كبرى لصغرى الاصل تمام، فنقول كل دال باء ولا باء جيم ماذا ينتج؟
كل
دال
جيم.
هذا لا هذا لا يوصلنا الى نتيجه تمام. طيب ما هي النتيجه؟ كيف
في سالب هذا القياس؟
ايه جاب الصغرى وكليه الكبرى
بصير النتيجه سالبه كمان
خاصه
لا
ما عندي مشكله. كل دال باء ولا باء جيم ماذا ينتج؟
كل لا دال جيم مخالفه ل المقدمة الثانية في كل دال جيم.
دال
صح؟
جيم نعم 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 صح. طيب واضح صح؟ طيب ناخذ لو لم يصدق عين باء جيم لصدق النقيض وهو لا باء جيم، وإذا صدقت السالبة الكلية لا باء جيم فإننا نجعلها كبرى لصغرى الأصل وهو كل دال باء. كل دال باء ولا باء جيم ماذا ينتج؟ ينتج كل أو ينتج لا شيء من دال بجيم، يعني لا دال جيم. ولكن لا وإذا صدقت لا دال جيم صدقت سين دال جيم، لأن الكلية تستبطن صدقا الكلية. وإذا صدق سين دال جيم كذب نقيضه وهو كل دال جيم، ولكننا فرضناه كبرا في الأصل. طبعا هذا إذا جاء ضممنا نقيض المدعى إلى الصغرى، هل يمكن أن نضم نقيض المدعى إلى الكبرى؟ نعم يصح ذلك. كيف؟ تقول إذا لم يصدق عين باء جيم لصدق لا باء جيم. طيب لا باء جيم مع كل دال جيم هو قياس من الشكل الثاني حينئذ، وقد عرفنا أن قياس الشكل لقد أثبتنا ضروب الإنتاج في الشكل الثاني تمام. إذا كان الشكل الثاني منتجا بالرجوع إلى الشكل الأول، فالشكل الثالث كلما رجع إلى الشكل الثاني كان منتجا كذلك أو لا. نقول إذا لم يصدق عين باء جيم صدق لا باء جيم، وإذا صدق لا باء جيم هذا نقيض المدعى، نأخذ عكسه المستوي. ما هو عكسه المستوي؟ السالبة الكلية تنعكس كلية فيصدق لا جيم باء تمام. ثم نجعل لا جيم باء هذه المرة كبرى لكبرى الأصل، فنقول كل دال جيم ولا جيم ينتج لا دال باء. وإذا صدق لا دال باء كذب، عفوا إذا صدق لا دال باء يعني الكلية صدقت الجزئية أيضا سين دال باء، وإذا صدقت سين دال باء كذب نقيضها وهو صغرى. طبعا هذا الطريق أطول من ذلك تمام، ولكن نقول الطرق كثيرة. طيب هذا هو الضرب الأول، بقية الضروب كلها واضحة أتصور. ولأنه التفت كل دال باء وعين دال جيم، المدعى أنه ماذا ينتج؟ ينتج عين باء جيم. نقول لك أن تتبع ما شئت أو لا. التفت، لا مش كل المرات لك أن تتبع ما شئت، في بعض الحين هنا مثلا هل يمكن أن نتبع العكس؟ هنا إذا اتبعنا العكس فيلزم أن يتركب القياس من جزئيتين وهو غير منتج، ولذلك لابد أن نتبع طريقة الخلف. فنقول لو لم يصدق عين باء جيم لصدق نقيضه وهو لا باء جيم، وإذا صدق لا باء جيم نجعلها كبرى لصغرى الأصل كل دال باء ولا باء جيم ينتج لا دال جيم، وإذا صدق لا دال جيم كذب نقيضه وهو عين دال جيم، وقد فرض مفروض الصدق إذ هو الكبرى تمام. وهكذا بقية
الأمر.
كيف؟
هات
أي كبرى التي تريد أن تعكسها؟
عين دال جيم.
طيب عين دال جيم ماذا تصبح؟ عين جيم دال.
نجعلها صغرى لكبرى الأصل.
نجعلها صغرى لكبرى الأصل عين جيم دال، وكل دال باء ماذا ينتج؟
عين جيم باء.
عين جيم باء، وإذا صدق عين جيم باء صدق عكسه المستوى هو عين باء جيم. نعم صحيح. السالب الجزئي المشكلة مش كلها
طريقة.
ليش في السالب الجزئي المشكلة؟ لأنه إذا عكسنا لا تستطيع أن نجعلها صغرى تمام؟ لا نستطيع أن نجعلها صغرى لأن الشرط الأول اشترط فيه إيجاب الصغرى. طيب بعد نأخذ ضرب واحد من ضروب الإنتاج
مع طريقة
المادة. نأخذ واحد ضرب واحد من ضروب الإنتاج، نقول التفت مثلا عين دال باء هو اخر اخر ضرب من الضروب عين دال باء و كل دال جيم. المدعى انه ينتج عين باء. ماذا كانت طريقه الرد؟
تردها
الرد هو ان تردها الى شو؟ الى الشكل الثاني او ان تردها الى الشكل الاول، تمام؟ ولذلك يعني طريقة العكس تشترك مع طريقة الرد، لأن العكس هو أيضا رد إلى الشكل الأول، ولكن هو أراد في المتن من الرد أن ترده إلى شكل أثبت إنتاجه في ردة سابقة، تمام؟
بدون ما نستدل على هذاك الشكل
الأول أو الثاني، مش
بدون ما نرجع نستدل على الشكل.
لا، إذا الفرض أننا قد فرغنا عن إثباته، جيد؟ طيب عين المدعى عين باء جيم، تستطيع أن تأخذ العكس المستوي لعين دال باء، يصبح عين باء دال وكل دال جيم. هذا قياس من الشكل الأول، صحيح؟
هذا أول
شيء. طيب هذا مش طريقة رد، نعم هذا رد إلى الشكل الأول في نهاية المطاف. على كل حال صارت ضروب، صارت ضروب الإنتاج، صارت واضحة. طيب
إذا عكسنا الثانية كل دال جيم سن الشكل الثاني،
كل دال جيم التفت المشكلة أنك إذا عكست كل دال جيم ماذا تنعكس؟ تنعكس جزئية. فلا يكون قياسنا لازم الإنتاج. على كل حال طيب بقي عندنا كلام في الشكل الرابع ولم يتعرض فيه إلى بيان الجهة ولا إلى شرطه من حيث الجهة. قال لبعده هو وفي أصله بعيد عن الطبع، فالدخول في تفصيل شروط الجهة حينئذ سوف يوجب الابتعاد أكثر عن مقتضى الطابع. طيب قال يشترط في إنتاج الشكل الرابع، طبعا ما هو الشكل الرابع؟ الشكل الرابع هو ما يكون الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. ولذلك نجد أن حال الأوسط يختلف في الصغرى عنه في النتيجة، وحال الأكبر في الكبرى يختلف عنه في النتيجة. ولذلك كان أبعد عن الطبع، لأنك في الشكل الأول الأوسط يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فالأصغر وقع موضوعا في المقدمات وفي النتيجة، والأكبر وقع محمولا في المقدمات وفي النتيجة. فلما لم يختلف حال الأصغر والأكبر بين المقدمات والنتيجة كان قريبا إلى الطبع. وأما في الشكل الثاني والثالث فيوجد اختلاف، ولكن من جهة واحدة، لأنك في الشكل الثاني تجعل الأوسط محمولا في المقدمتين، وهذا يعني أن الأصغر وقع موضوعا في الصغرى وموضوعا في النتيجة، فهو موافق للطبع من هذه الجهة، وإن كان الأكبر قد وقع موضوعا في الكبرى ولكن محمولا في النتيجة. في الشكل الثالث الأمر بالعكس، الاختلاف في الطبع يحصل في جنبة الموضوع، لأنه يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في النتيجة، وإن كان الأكبر محمولا في المقدمتين معا. أما الشكل الرابع فبعده عن الطبع حاصل بسبب أن الأصغر يختلف حاله بين المقدمات والنتيجة والأكبر كذلك، ومن الواضح أن هذا الاختلاف هو سبب البعد عن الطبع، لأن هناك فرقا بين كون الشيء موضوعا وبين كونه محمولا، لأنه عندما يكون موضوعا يكون النظر إلى أفراده، وعندما يكون محمولا يكون النظر إلى كونه وصفا لاحقا لهذه الأفراد. ففي قولك كل إنسان حيوان تنظر إلى الحيوانية على أنها وصف يلحق أفراد الإنسان، فما لوحظ وصفا في المقدمات في الشكل الرابع ينقلب حاله فيصبح ملحوظا من ناحية أفراده، وما كان ملحوظا من ناحية أفراده ينقلب حاله فيلحظ لجهة كونه وصفا. ولذلك يحصل اختلاف في الطبع، وليس إذا ثبت وصف لكل أفراد الموضوع فهذا يعني أن وصف الموضوع ثابت لكل أفراد محمول، كما عرفنا في العكس المستوى. ولذلك الموجبة الكلية كانت لا تنعكس إلا جزئية، مع أن الموجبة الكلية تفيد أن المحمولة ثابت لكل أفراد، ولكن هذا لا يعني أن وصف الموضوع حينئذ سوف يثبت لكل أفراد المحمول، بل يثبت للبعض على أقل تقدير، أي بعض ذلك البعض الذي ثبت له المحمول في الأصل. طيب هذا إذن هو الشكل الرابع، كما تقول كل دابة شو بعض؟
كل جادة.
وكل
جادة.
وكل دال
كل جيم دال.
نعم كل دال باء وكل جيم
دال.
طبعا التفت هذا القياس، إذا أمكن أن نجعل صغراه كبرا وكبراه صغرا فإنه يرجع إلى كونه قياسا من الشكل الأول، كما في قول كل دال باء وكل جيم دال. ماذا ينتج؟
كل جيم باء
ينتج إذا أرجعنا كل جيم دال وكل يعني اتفق الصغرى كل دال باء والكبرى كل جيم دال، نجعل الكبرى صغرى نقول كل جيم دال والكبرى والصغرى كبرى وكل دال. ماذا ينتج كل جيم دال وكل دال باء؟ ينتج كل جيم باء، لكن النتيجة التي نريد أن نثبتها هي أن يكون باء موضوعا وجيم محمولا، فنقول وإذا صدق كل جيم باء يصدق عكسه المستوي، والعكس المستوي له هو الإيجاب الجزئي عين باء. وقد ظهر أن الشكل الرابع مع كون مقدمتيه كليتين إلا أنه إنما أنتج إجابة جزئية، طبعا إلا في مورد وإلا في ضرب واحد من ضروب هذا الشكل، حيث إذا كانت إحداهما موجبة كلية والأخرى سالبة كلية، فإنه ينتج سالبة كلية. وبنشوف الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئية، والشكل وله ستة أضرب منتجة. الشكل الرابع ينتج أو له ثمانية أضرب منتجة، سبعة منها جزئية وواحدة منها تنتج سالبة كلية. هذه الأضرب الثمانية إنما أخذت من شروط إنتاج هذا الشكل، وقد شرطوا في إنتاج الشكل الرابع أحد أمرين. طيب حتى نشوف حتى نستطيع أن نحلل هذه العبارة، قالوا يشترط أحد أمرين، يعني أحد الأمرين يكون كافيا في الإنتاج. إذن عدم الإنتاجية متى تحصل؟ عند ارتفاع كل واحد من الأمرين، بأن نفرض مقدمتين لا يتحقق فيهما الأمر الأول ولا يتحقق فيهما الأمر الثاني. طيب ما هما أحد الأمرين؟ قال أحد الأمرين الأمر الأول أن تكون المقدمتان موجبتين، التفت، حال كون الصغرى كلية. طيب الأمر الثاني قال اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. حتى نحلل هذه قالوا يشترط في إنتاج الشكل الرابع أحد أمرين، يعني يكفي لكي يكون الشكل الرابع منتجا أن يتوفر فيه أحد الشرطين، فإذا توفر الشرط الأول كان منتجا ولو لم يتوفر الشرط الثاني، وإذا توفر الثاني كان منتجا ولو لم يتوفر الشرط الأول. وهذا يدل التزاما على أن الشكل الرابع إنما لا يكون منتجا إذا لم يتحقق فيه أحد الأمرين، يعني إذا لم يتحقق فيه شيء من الأمرين، بأن نوجد مقدمتين لا يتوفر فيهما الشرط الأول ولا يتوفر فيهما شرط الثاني. الآن ننقل الكلام إلى الشرط الأول أو إلى أحد الشرطين، قال أن تكون المقدمتان موجبتين حال كون الصغرى كلية. هذا الأمر الأول جاء مقيدا بقيد، يعني أن تكون المقدمتان موجبتين حال كونهم حال كون الصورة كلية. إذا أردنا أن نرفع هذا الأمر الأول، يعني أن نزيل هذا الشرط الأول، يعني أن نوجد مقدمتين لا يتوفر فيهما هذا الشرط، فكم عندنا احتمال؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول، ما هو الشرط؟ أن تكون المقدمتان موجبتين حال كون الصغرى شو؟ طيب الاحتمال الأول أن تكونا موجبتين ولكن الصغرى ماذا تكون؟ حال كون، حال كون الصغرى جزئي. طبعا هذا الأمر يحقق ارتفاع الشرط الأول بمعزل عن الشرط الثاني لم ننظر إليه بعد. بعد من الاحتمالات كيف يمكن أن نرفع الشرط الأول أيضا؟ أن تكون هو قال أن تكون المقدمتان موجبتين حال كون الصغرى كلية. تمام؟ أن تكون الصغرى كلية ولكن شو؟ شو يعني؟ يعني أن تكونا شو يعني؟ أن تكونا
إما جزئيتين
موجب، نحكي عن الإيجاب، إما سالبتين وإما مختلفتين. إذا صار عندي ثلاث احتمالات، أن تكونا سالبتين وأن تكونا طبعا بس نقول أن تكونا سالبتين يعني بمعزل عن الصغرى سواء كانت كلية أو جزئية لا يهم. تمام؟ طيب الأمر الثالث أن تكونا مختلفتين في الكيف. هذه الاحتمالات الثلاث حتى يتحقق فيها عدم الإنتاج يجب أن يكون بحيث لا يتوفر فيها الأمر الثاني أيضا، لأن إنتاج الشكل الرابع موقوف على أحد الأمرين، فعدم الإنتاجية إنما تحصل بعد ارتفاع كل واحد من الأمرين. طيب ما هو الشرط الثاني؟ قال اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. طيب تعال نشوف كيف يمكن أن نرفع هذا الأمر الثاني. قال اختلاف المقدمتين في الكيف يرتفع عندما تكونان موجبتين حال كون الصغرى جزئية، واضح أو لا؟
صح.
ليش؟ لأنه شرط اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني شرط أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالب، فإذا كانتا موجبتين انتفى الشرط الثاني. تمام. إذن هذا القدم، هذا الاحتمال الأول محقق لرفع كلا الأمرين. طيب الأمر الثاني قال أن تكونا سالبتين، وهذا أيضا محقق لرفع الأمر الشرط الثاني لأنه شرط اختلافهما في الكيف. طيب الأمر الثالث قال أن تكونا مختلفة، إذا فرضنا أنهما مختلفتين في أنهما مختلفتان في الكيف، هذا لا يحقق ارتفاع الشرط
إلا
لا يحقق ارتفاع الشرط الثاني إلا أن نفترض
والصغرى جزئي
والصغرى جزئي
كلية إحداهما، إلا أن نفترض عدم كلية إحداهما. ما معنى عدم كلية إحداهما؟ أن نفترض جزئية كلا جزئيتهما. ولذلك ذكر الماتن أو ذكر الشارح قال يشترط أحد الأمرين أن تكون المقدمتان موجبتين حال كون الصغرى كلية، ويشترط اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. قال وهذا أو أحد هذين الشرطين إنما يرتفع في المورد الذي لا يتوفر فيهما الذي لا يتوفر فيه كل واحد من الشرطين، وذلك إنما يحصل في احتمالات في موارد ثلاثة، هي أن تكونا موجبتين حال كون الصغرى جزئية، وأن تكونا سالبتين، وأن تكونا مختلفتين في الكيف حال كونهما جزئيتين. أما الأمر الثالث حال كونهما جزئيتين فلأنه من الشروط العامة للإنتاج أن لا تكون المقدمتان جزئ لا إنتاج من جزئيتين، وأما الأمر الثاني فلأنه لا إنتاج من سالبتين، ولذلك هذه من الشروط العامة حقيقة لا نحتاج إلى تحقيقها وبيانها. قال أن تكونا موجبتين حال كون الصغرى جزئية. تمام. طبعا هذا نبينه الآن. طبعا الماتن كيف بيّن هذه الشروط؟ قال لأنه فيما هذه الموارد الثلاثة تتخلف المادة، يعني تتخلف النتيجة عن القياس بحسب اختلاف المادة. إذا جعلت محمول الماء، تمام، إذا جعلت يعني مفهوم الماء محمولا فيصدق الإجابة، وإذا أبدلته بمفهوم آخر صادق فإنه يصدق السلب، فلا ينتج الإجابة دائما ولا ينتج السلب دائما. على كل حال طيب تعال أن نريد أن نبين أضرب الإنتاج. الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية، هل يصدق فيهما أحد الأمرين؟ لابد أن نبين الأمر الأول أو الأمر الثاني. كلتا المقدمتين موجبة والصغرى كلية. أكثر فيها قبل شوية على فكرة. طيب الموجبة الكلية الصغرى والكبرى موجبة جزئية، أيضا يصدق لأنه صدق صدق إيجاب كلتا المقدمتين حال كون الصغرى كلية. طيب الموجبة الكلية والسالبة الجزئية لا يتحقق فيهما الأمر الأول واضح لأن المقدمتين ليستا موجبتين، ولكن يتحقق فيهما الأمر الثاني لأنهما مختلفتان في الكيف. والكبرى عفوا وإحداهما كلية، يعني الصغرى هنا كلية. الموجبة الكلية والسالبة الكلية اختلاف للمقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما لأن كليهما كلي. تمام. إذن فكل الضروب التي تكون الصغرى فيها موجبة كلية تكون ضروبا منتجة. ليش؟
إن الشروط اختلفت.
يأتي خلاص إن شاء
الله. أكيد الله.
مبصر.
عارفكم.
استقرار.
لا ليس استقرار. كنت أريد أن أبين مسألة ما زبطت معي. طيب خلينا نشوف. عندنا الموجبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى. المقدمتان موجبتان والصغرى جزئية. طيب الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية لا يصح، واضح لأنه لا ينتج من جزئيتين أساسا. طيب الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية لا يصح. الموجبة الجزئية الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى يصدق اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. صاروا خمسة. طيب عندنا بعد السالبة الجزئية مع السالبة الجزئية لا ينتج. عندنا السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية لا ينتج لأنه لا ينتج من جزئيتين. عندنا السالبة الجزئية مع السالبة الكلية لا ينتج. ليش؟ لأنه لا ينتج من سالبتين أصلا. لا يصدق أن المقدمتين موجبتان ولا يصدق اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما لأنهما متفقتان في الكيف. طيب بقي عندنا السالبة
الجزئية والموجبة
الجزئية مع الموجبة الكلية يصدق اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. هذا ضرب سالب. شايف؟ شو بعد عندنا؟ الصغرى سالبة كلية والكبرى سالبة كلية أيضا لا ينتج من سالبتين. الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. كم صاروا سبعة. شايف؟ طيب عندنا سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما يصدق الشرط الثاني. عندنا سالبة كلية كبرى مع سالبة جزئية صغرى لا ينتج. هذه هي ضروب الإنتاج، كلها تنتج جزئية إلا واحدة منها تنتج كلية. أي واحد منها؟ إذا كان الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية فإنها تنتج حينئذ سالبة كلية. طبعا يأتي هذا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد.